وهم
وتلبيس.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء عنقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى والاحتلال يستهدف مباني في القدس. الأسير أبو هواش يؤكد مواصلة معركة الإرادة في وجه تجميد اعتقاله الإداري. قوات الاحتلال تواصل التنكيل بعائلة الأسيرين عمر وغيث جرادات وتعتقل والدتهما. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد اليهودية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحته. وأوضحت أن المقتحمين تلقوا شروحات عن أسطورة الهيكل المزعوم، وشرطة الاحتلال تولت حراستهم من خلال نشر عناصرها والقوات الخاصة المدججة بالسلاح في باحات الأقصى. وفي القدس أيضا، هدمت قوة الاحتلال بناية سكنية مؤلفة من 3 طبقات عقب اقتحامها بلدة العيسوية بمدينة القدس، وكانت قوة كبيرة من الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت البلدة وحصرت بناية تعود لعائلة مصطفى مؤلفة من 3 طوابق وعملت على هدمها. صدرت سلطات الاحتلال الأرض المقامة عليها لصالح بلدية الاحتلال بمدينة القدس. ونتابع في القدس، حيث هدم جرفة الاحتلال 10 منشآت تجارية في بلدة حزمة شمال شرقي القدس المحتلة. وقامت آليات الاحتلال بهدم المنشآت التجارية بحجة أن المنطقة تقع تحت سيطرة الاحتلال. يذكر أن قوة الاحتلال قامت بتلف كافة المعدات والبضائع الموجودة داخل هذه المنشآت أثناء عملية الهدم، فيما قدر المتضررون الخسائر بمئات الآلاف من الشواكل، وذلك ضمن حملة العقاب الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أهالي البلدة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
بنك أهداف الاحتلال في القدس لا ينضب، قوات معززة تقتحم بلدة العيسوية، وبناية من 3 طبقات سويت في الأرض، والأرض صادرها الاحتلال لصالح أطماعه الاستيطانية والتهويدية بالمدينة المقدسة. العشرات من جنود الاحتلال يقتحمون العيسوية، يدهمون عدة منازل، يفجرون بوابة بقالة، ويحاصرون بناية تعود ملكيتها والأرض المقامة عليها لعائلة مصطفى، يخرجون الآمنين منها لتهدم أمام ناظرهم، وأمام ناظرهم تصادر أرضهم لصالح بلدية الاحتلال بمدينة القدس.
هذا البيت مقام أكثر من 10 سنين، خلفنا عنده عليه مرتين، وإلنا تقريبا 10 سنين إحنا وياهم في محاكم، وآخر شيء إن قرروا بهدمه لأنه صار كالبدمية كمنفعة عامة للبلد، وتم الهدم اليوم، وتخلفنا عليه مرتين وما زلنا لليوم ندفع عليه مخالفات.
عملية الهدم في العيسوية سبقها شمال شرق المدينة المقدسة عملية هدم لعشر منشآت تجارية في بلدة حزمة، مع سبق الإصرار على منع أصحابها من إخراج معداتهم ليتم تدميرها بكامل محتوياتها، وليرتفع عدد المنشآت التي هدمها الاحتلال في حزمة الشهداء خلال العام الجاري إلى 30 منشأة. عمليات الهدم التي ينتهجها الاحتلال سياسة ليست إلا ترجمات عملية لمخططاته الاستيطانية، وما بين الإرهاب المعنوي والإرهاب الاقتصادي تبقى الديموغرافية المقدسية المتجذرة بالأرض عقبة بوجه أطماع الاحتلال التهويدية.
وحول استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين، يقول رئيس مجلس محلي حزمة موفق الخطيب:
حصل صباح هذا اليوم قوات الاحتلال وأذرع الاحتلال المختلفة من بلدية القدس طبعا التابعة للاحتلال بمهاجمة ويعني هدم 10 محال تجارية على المدخل الجنوب الغربي لبلدة حزمة. بطبيعة الحال كما هو معروف حزمة جزء أساسي من ضواحي العاصمة المحتلة، تبعد أقل من 10 كيلومتر إلى الشمال الشرقي، تعتبر إحدى بوابات القدس الشريف، وتقع على الشارع الرابط ما بين شمال وجنوب الضفة الغربية. الاحتلال يعتبر الجهة الجنوبية من الشارع الرئيسي تتبع لبلدية القدس، بالتالي يطبق عليها قانون أملاك الغائبين، بمعنى أن المواطن يحمل أرض الضفة الغربية والأرض يعني تابع لبلدية القدس، بالتالي يطبق على حزمة أراضيها كافة أشكال القوانين الاحتلالية. الاحتلال طبعا هو معني يعني بعزل المواطنين عن أراضيهم، تجريف المباني السكنية والمنشآت التجارية كما حصل صباحة هذا اليوم، والاحتلال ما أعطى مجال للمواطنين المالكين لهذه المحلات باستخراج ما فيها، وقاموا بهدمها على كل ما فيها. وهذا الموقع وطبعا قرب دوار الشهيد مازن عريبي اللي استشهد قبل سنوات على هذا المدخل، استمرار طبعا لهجمات الاحتلال المتكررة بحق القدس والخليل ونابلس وكافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني في إطار معركة الوجود ما بين الاحتلال ما بين مواطننا الفلسطيني الصامد في الأرض الفلسطينية.
يواجه الأسير هشام أبو هواش إضرابه المفتوح نطعم لليوم 33 بعد 100 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري رغم إعلان الاحتلال لتجميد قرار اعتقاله. وأكد نادي الأسير استمراره إضرابه عن الطعام رغم تأكيد المحامي أن الاحتلال أصدر قرارا يقضي بتجميد أمره الاعتقال. وأضاف المحامي أن الأسير أبو هواش يقبع حاليا في مستشفى أزاف هاروفي بعدما نقله الاحتلال من معتقل رملة نتيجة وضعه الصحي الحرج. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
هكذا بدا حال الأسير هشام أبو هواش بعد أكثر من 130 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري. وظائفه الحيوية باتت شبه مشلولة، لا يقوى على الحراك أو الكلام أو التركيز. الصورة لم تكن صادمة بقدر ما كانت متوقعة من احتلال لطالما مارس أسوأ أشكال الانتهاكات بحق الأسرى.
صورة الأسير هشام أبو هواش شاهد على جريمة الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام. ما كان يصلنا من أخبار قليلة جدا وضئيلة، بالفعل ثبت بالفعل أنه تعرض لأبشع عملية تنكيل على مدار الفترة الماضية، إبقائه في العزل الانفرادي في عيادة الموت في الرملة، عدم تقديم أي علاج طبي مناسب له، معاملته هذه المعاملة المهينة والتي أدت إلى هذا التدهور الخطير على وضعه الصحي.
في الضفة الغربية تواصل الحراك الداعم للمعتقل أبو هواش. هنا أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة الخليل نظمت هيئة الأسرى وقفة إسنادية للأسير الذي دخل في غيبوبة وتفاقمت حالته حتى بات عرضة لأزمات قلبية متتالية دفعت الاحتلال في النهاية لنقله إلى المستشفى وتجميد اعتقاله للتنصل من المسؤولية عن وضعه.
إحنا كنا كعائلة ميقنين أنه في هنالك مخطط لاستشهاد أخي هشام، لكن ما حدث هو ليس بحسن نية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بل أن هشام تعرض إلى نوبة قلبية حادة في داخل مراش في الرملة، حاولوا قدر المستطاع أن ينقذوا أو أن ينقذوه ولكنهم لم يستطيعوا فلجأوا إلى المستشفى. الهدف من هذا الأمر لكي يتنصلوا من مسؤولية في حال أن حدث لأخي هشام أي شيء داخل سجن الرملي، وبالتالي تحميله لإدارة المستشفى.
القرار الإسرائيلي لم يثبط من عزيمة أبو هواش.
شقيق اليوم رسالته واضحة ومستمر بإضرابه حتى نيل حريته ولن يتراجع بذلك حتى نوصل درجة الموت.
فقرر مواصلة الإضراب حتى انتزاع حريته فعليا، لسيما أن تجميد الاعتقال الإداري يعني بطبيعة الحال اعتقالا مقنعا مع وقف التنفيذ، وهو ما يتضارب مع المسعى الرئيس الذي انطلق منه الأسير في إضرابه وإن أدى ذلك إلى استشهاده.
اعتقل الاحتلال والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات من منزلهما في محافظة جنين بالضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال دهموا بلدة سيلة الخارفية غربي جنين واعتقلوا المواطنة عطاف جرادات التي يتهم الاحتلال أبنائها بتنفيذ العملية الفدائية غرب مستوطنة حومش والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين. والدة الأسيرين هي شقيقة الشيخ الأسير محمود يوسف جرادات الذي اعتقلته سلطات الاحتلال أيضا بتهمة الوقوف خلف عملية حومش البطولية. حول محاولة الاحتلال المواصلة للتنكيل بعائلة المقاومين يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد جرادات:
هذا المحتل يسعى من خلال الهجمات المتتالية على بلدة السيلة الحارثية، وهي هجمات لم تنفك تتوقف منذ محاولته للزج في هذه البلدة وبأبنائها في الحدث الذي وقع قرب حومش قبل أسبوعين. الليلة قام هذا المحتل بتصعيد جنوني في هذه البلدة عندما قام باستهداف بيت الأخت الفاضلة أم المنتصر ذات الأخوين البطلين عمر وغيث جرادات، هي شقيقة الشيخ القائد الأسير محمد يوسف جرادات. هذا الاعتقال الجنوني لهذه السيدة الفاضلة التي لم يكن لها ذنب إلا أنها افتخرت بكون ابنيها يلقى على عاتقهما هذا العمل البطولي. المحتل يسعى من خلال عملية الترهيب التي مارسها في الحارثية، في سيلة الحارثية وفي حارة الجرادات، أن يذل ويخنق هذه العائلة المجاهدة، إنه فوجئ بردة الفعل لهذه السيدة الفاضلة.
شنت قوة الاحتلال حملة اعتقالات واسعة على 13 مواطنا من الضفة الغربية والقدس. وفي الخليل اعتقلت قوة الاحتلال 4 مواطنين وهما الشقيقان أيمن ومحمد علي سليمان أطبيش من دورة وخليل عوابدة ومن إذنا وموسى السويطي من بيت عوا. ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، ومن بيت لحم اعتقلت الأسير المحرر عثمان جمعة صلاح، ومن جنين اعتقلت محمد زياد جردت من بلدة سيلة الحرفي، ومن القدس اعتقلت الأسير المحرر قسام حماد ومحمد حماد بعد ان دهمت منزليهما في مخيم قلندية. أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل برقة شمال غرب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة غسان دغلس إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الذين أعادوا فتح مدخل برق الرئيسي بعد إغلاقه من قبل الاحتلال ظهر اليوم، وأضاف أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. أصيب عدد من طلبة المدارس في الخضر بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاههم أثناء خروجهم من مدارسهم. وأفاد الناشط الشبابي أحمد صلاح بأن جنود الاحتلال المتمركزين قرب منطقة التل في البلدة القديمة أطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاه طلبة أثناء مغادرتهم للمدارس بعد انتهاء الدوام المدرسي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالة اختناق وسرعان ما اندلعت المواجهات في المنطقة. هدمت قوات الاحتلال 3 غرف زراعية واقتلعت أشجارا في أراضي بلدة حبل المعزولة خلف جدار الفصل العنصري. وأفاد رئيس بلدية حبل أحمد خروب بأن الاحتلال هدم غرفة زراعية تعود للمواطن حميد حمد خروب، وشرع باقتلاع أشجار مثمرة حديثة الزراعة، كما هدم غرفتين زراعيتين مملوكتين للمواطن ماهر زهيد خروب واقتلع أشجارا له. في الختام هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى والاحتلال يستهدف مبان في القدس. الأسير أبو هواش يؤكد مواصلة معركة الإرادة في وجه تجميد اعتقاله الإداري. قوات الاحتلال تواصل التنكيل بعائلة الأسيرين عمر وغيث جرادات وتعتقل والدتهما. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الركن الشديد 2 في ذكرى معركة الفرقان، لمن الرسائل؟ عنواننا لهذا اللقاء مستمعينا ومستمعاتنا ركن الشديد 2 في ذكرى معركة الفرقان، لمن الرسائل؟ وسنتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعد هذه الفقرة مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا، واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ خضر حبيب سيكون ضيفا عبر الهاتف معنا. وفي نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام عند فقرتنا من مع الشهداء، عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. أما البداية مستمعينا الأحبة سوف نتوقف مع حضراتكم لنستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. حالة من الجدل أثارها قرار سلطة الطاقة في قطاع غزة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء الخاصة بمولدات الطاقة البديلة، فيما تصر الجهات الرسمية على فرض تسعيرتها الجديدة الخاصة التي تعتبرها منصفة للجميع، حيث يواصل أصحاب المولدات وقف العمل منذ أيام، وهو أمر انعكس على كثير من القطاعات الحيوية في القطاع. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
أزمة مولدات الكهرباء البديلة في قطاع غزة تحتدم وتدخل منعطفا جديدا.
توفيش نهائيا.
هنا يصر أصحاب شبكات المولدات على وقف العمل ويُنددون بما عدوه بالقرار غير المنصف لهم والقاضي بتحديد تسعيرة الكيلو وات من الكهرباء بشقلين لا أربعة كما كان منذ سنوات. يحذر هؤلاء من التداعيات ويؤكدون أنهم باتوا ملاحقين لجهات عدة.
الخيارات اللي موجودة خيارات صعبة، إما سجن وإما سجن. سجن إذا كان إحنا ضلينا على القرار، لأن إحنا مش راضين من القرار والحكومة يعني بالطريقة هذه ممكن تحبسنا، أننا تعرضنا أكثر من مرة لسجن على أساس أننا نرضى بالتسعيرة. وإذا كان ضلينا مستمرين في الآخر حنروح للسجن ضمن إيش الكمبيالات اللي كاتبينها أو الأموال اللي حيطالبونا فيها أصحاب المال اللي علينا.
قطاعات اقتصادية وحيوية مختلفة كانت تسد العجز الحاصل في أزمة الكهرباء من خلال هذه المولدات، واليوم توصد كل الأبواب في وجه هؤلاء الذين وضعوا أمام واقع مر وخيارات صعبة. كما يقولون،
لو تجيب مولد هيكلفني كل يوم 50 شيكل، عندنا الكهرباء ما بتكلفنيش 10-15 شيكل على الساعة.
تأثرتوا يعني؟
تأثرنا. واقف هين، أنا واقف هين، شغلي واقف هين، عمالي واقفين وفيش، كان عندي 4 أنفار وهين منزل بس واحد معايا عشان قلة الشغل.
سلطة الطاقة في غزة المسؤولة عن قرار التسعيرة الجديدة تؤكد تحويل الملف إلى القضاء واللجنة الحكومية في القطاع، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أصحاب المولدات غير الملتزمين.
هناك قرار حكومي ما زال قائما ونافذا ولم يلغى، والنيابة العامة بكل تفاصيلها هي التي تحمي هذا القرار، وأن أي شخص يقوم بمخالفة القرارات الحكومية فهو يكون بذلك قد ارتكب جرما جزائيا.
وبانتظار حسم الجدل القائم والخروج برؤية قد ترضي جميع الأطراف، تبقى أزمة الكهرباء المتفاقمة في غزة هي المشكلة الأكبر التي تقض مضاجع أكثر من 2 مليون فلسطيني يحاصرهم الاحتلال من كل اتجاه.
الشكر موصول للزميل محسن الباري. وعن الاحتجاجات الجارية على مستوى أصحاب مولدات الطاقة البديلة بسبب التسعير الجديد المفروضة من سلطة الطاقة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة محمد أبو جياب، ننتقل إليه بعد قليل.
سيد محمد، هناك إشكالية بين أصحاب مولدات الكهرباء وبين المواطن الذي لم يعد باستطاعته أن يتحمل تكاليف اشتراك الكهرباء وبين السلطة في غزة في هذا الإطار. كيف يمكن المواءمة بين كل هذه المطالب بحيث يتم ضمان فعلي لحق المواطن في الظروف الاقتصادية الصعبة وبين أصحاب المولدات على الاستمرار في هذا الإطار؟
يعني الواقع المعقد في غزة هو سيد الموقف. إذا ما تحدثنا عن أن الحياة الاقتصادية للمواطن الفلسطيني منهكة ومقومات اقتصاد المواطن على مستوى المدخولات والعمل والإنتاج هي منهكة إلى أبعد الحدود، وهو في الدرك الأسفل من القاع الاقتصادي الذي وصل إليه غالبية الجماهير الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين في غزة. نضيف على ذلك أن مسألة توليد الطاقة البديلة أو ما تسمى في غزة بمولدات الشارع هي جزء من سد ثغرة لها علاقة بأزمة الدولة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين ما بعد العام 2006 وقصف المحطة وتعطيل كل الحلول الاستراتيجية ذات العلاقة بإنهاء أزمة الكهرباء وضمان توصيل التيار الكهربائي للمواطنين بشكل منتظم على مدار الساعة. هذا العجز الحكومي ناتج عن حالة الحصار السياسي والاقتصادي والتقلبات السياسية في المنطقة والمحيط بغزة. نحن أمام أيضا معترك داخلي على المستوى الفلسطيني الفلسطيني، هناك إهمال من السلطة الفلسطينية باتجاه الحث لمزيد من الجهود لإنهاء هذه الأزمة. اليوم هناك استدعاء لأزمة شبه منتهية نتاج تدخل استثماري من قبل أصحاب المولدات. لدينا تدخل استثماري من قبل أصحاب المولدات منذ سنوات عدة، وفي هذه السنوات قد لا يفاجأ البعض إذا قلنا أن هذه الأزمة خمدت نيرانها قليلا أمام المواطن الفلسطيني في ظل بدائل متعددة أصبحت موجودة في السوق الفلسطيني، بدءا من شركة التوزيع وصولا إلى المولدات ومرورا بوسائط التوليد سواء طاقة شمسية أو حتى خلافه من وسائل الإضاءة والإنارة المتوفرة.
طيب سيد محمد، أصحاب المولدات يرفعون الصوت عاليا فيما يخص التسعيرة التي تصر الجهات الرسمية على فرضها، كيف فعليا يمكن حل هذا الموضوع؟ كيف يمكن لأصحاب المولدات أن يحصلوا حقوقهم مع رفع التسعيرة على المستوى الاقتصادي؟ هل هذا ممكن؟
يعني ما هو مطلوب من أجل أن تكون الصورة واضحة؟ أن يكون هناك لجان فنية هندسية كهربائية مستقلة،
نعم،
لا تتعاطى أو لا تنبثق عن الحكومة ولا تنبثق عن أصحاب المولدات، وتقوم بدراسة الميدان الواقعي العملي الحقيقي لهذه المولدات في الميدان، وألا ترتكز الحكومة على دراسات هندسية فنية على المستوى الكهربائي قائمة على الكتالوجات الخاصة بالمولدات من شركاتها عبر الويب سايت في شبكة الإنترنت. هذا مطلوب أن يكون هناك لجنة مستقلة. أنا ما أعلم أن المحكمة التي تنظر في هذه القضية بالأمس طلبت أن يتم تشكيل لجنة مستقلة بمعرفة المحكمة. سلطة الطاقة الفلسطينية للأسف الشديد رفضت تشكيل هذه اللجنة وتقول بأنها أقرت هذا أو هذه الأسعار منطلقة من لجنة فنية متخصصة أعدتها كسلطة الطاقة. لكن وعلى لسان الناطق باسم سلطة الطاقة على إحدى الإذاعات المحلية قال بأنهم لم يشاركوا أصحاب المولدات في هذه الدراسة ولم يزوروا المولدات ولم يتعاطوا، من منطلق أن هؤلاء لا لهم ليس لهم أي اختصاص بقطاع الكهرباء، وكأننا يعني منفصلين انفصال تام عن الواقع. المطلوب بكل وضوح وصراحة على سلطة الطاقة خيارين مهمين: إما أن تأتي بالبديل بدل هؤلاء وتخرجهم من السوق، وهذا أحد البدائل التي يجب أن تبحثها الحكومة وسلطة الطاقة،
نعم،
وإما أن تجلس مع هؤلاء على طاولة واحدة بمعرفة المختصين وجهات الاختصاص وتقوم بدراسة التكاليف الحقيقية التي لا تظلم صاحب المولد ولا تضطهد المواطن، وهذا جزء من تحقيق العدالة لكلا الطرفين. صاحب المولد هو مستثمر، فلا يجوز أن تجور عليه الحكومة بما يحقق خسارة، وبالتالي سيغلق هذا المشروع وسنفقد مصدرا مهما للكهرباء في غزة.
صحيح.
وعلى الصعيد الآخر المواطن ضعيف على المستوى الاقتصادي، لا يقتدر على مزيد من الإنفاق، والمطلوب هو تقريب وجهات النظر للوصول إلى حد المصالح المشتركة وضمان حقوق الجميع. لا يجوز أن يتعدى المواطن على جيب المستثمر، ولا يجوز أن يتعدى المستثمر على أموال المواطن بغير حق أو بشكل جشع. هذه المعادلة يجب أن يتشارك فيها الجميع، ولا يمكن أن يكون مقبول أن تتعاطى الحكومة من منطلق يعني أنها صاحبة السطوة والقوة التصرف الوحيد في هذا الملف.
شكرا جزيلا السيد محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لكم.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة محمد أبو جياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، ومحور حديثنا الركن الشديد 2 في ذكرى معركة الفرقان. لمن الرسائل هو محورنا مستمعينا لك. قراءة المناورة المشتركة التي تجريها فصائل المقاومة الفلسطينية تحت اسم الركن الشديد 2 في ذكرى معركة الفرقان تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراسلنا في غزة رأفت عصلية.
في رسالة مضمونها الجهوزية الكاملة لأي عدوان من قبل العدو الصهيوني على قطاع غزة، وفي إطار نظرية الردع التي رسمتها، تستعد الفصائل الفلسطينية المنضوية في غرفة العمليات المشتركة لتنفيذ مناورة موسعة في قطاع غزة. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أعلنت في بيان لها عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك لفصائل المقاومة بعنوان الركن الشديد 2، والتي تستمر لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب بمشاركة كافة فصائل المقاومة الفلسطينية. ومن المقرر أن يشهد التدريب المشترك العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار. وستختتم التدريبات بمناورة الركن الشديد 2 لكل الفصائل الفلسطينية، والتي تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات. تأتي هذه المناورات بالتزامن مع الذكرى 13 للحرب الصهيونية على قطاع غزة، حرب اعتبرها الفلسطينيون الأشرس من نوعها منذ الانتفاضة الثانية، حيث شاركت مئات الطائرات والدبابات والزوارق بالعدوان على غزة مخلفة أكثر من 1500 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمنازل والمساجد المدمرة، بينما كان الصمود الفلسطيني أسطوريا كالمعتاد رغم تواضع ما يملكونه من إمكانيات وعتاد. يبدو أن المقاومة من خلال الركن الشديد المتزامنة مع ذكرى الحرب الأولى على غزة تريد القول للعدو إن المقاومة باتت أقوى من أي وقت مضى.
نشكر جزيل الشكر الزميل رأفت عاصلية على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، نعود وتساؤلات البرنامج. ما الرسائل التي تحملها المناورة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة؟ إلى من يتم توجيه رسائل المناورة؟ هل للعدو الذي يكون هو المتلقي الوحيد أم للمطبعين وهوامشهم في المضمون؟ وهل من خصوصية لتوقيت المناورة وتزامنها مع الذكرى 13 لمعركة الفرقان؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا، عن المناورة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في ذكرى معركة الفرقان نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ خضر حبيب. أرحب بكم شيخنا الكريم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل الإخوة المستمعين،
حياكم الله. شيخنا الفاضل، الركن الشديد 2 هو العنوان الذي تحمله المناورة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة، ما الرسائل التي تحملها هذه المناورة ولمن توجه؟
شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال العنصري والبربري،
نعم،
وليس أمام شعبنا الفلسطيني من خيار إلا خيار المقاومة، لأن كل الخيارات حقيقة فاشلة، وكل الخيارات لم تجلب لشعبنا الفلسطيني إلا مزيدا من التعب والضياع. وأكبر دليل ما حدث السلطة واتفاقية أوسلو المشهومة. لذلك المقاومة هي خيار شعبنا الفلسطيني، والفلسطيني سيبقى متمسك بخيار المقاومة حتى إن شاء الله دحر هذا الاحتلال البغيض، لأن الله سبحانه وتعالى يقف مع المظلومين، ونحن كشعب الفلسطيني لم نظلم أحد ولم نفتري على أحد، وإنما نحن الذين ظلمنا من هذا المشروع الصهيوني الذي زرع هذا الكيان وسط هذا المحيط العربي والإسلامي كغبة سرطانية في قلب أمتنا العربية والإسلامية.
نعم،
نحن مضون في مقاومتنا إن شاء الله حتى دحر الاحتلال وزواله بإذن الله.
إن شاء الله. ماذا عن التوقيت فضيلة الشيخ، توقيت إقامة هذه المناورات؟
بكل تأكيد تأكيد يعني تأتي هذه المناورة في الذكرى في الذكرى 11 لهذه المعركة ولهذا العدوان البربري الذي شنه هذا العدو الصهيوني على شعبنا الفلسطيني. ظن منه أن هذا العدوان سينهي المقاومة وسيجدفها من أرضها،
نعم،
وسيدفع شعبنا الفلسطيني إلى الاستسلام وإلى رفع الراية البيضاء. ولكن بكل تأكيد شعبنا الفلسطيني خرج من هذه المعركة ودون أن يحقق العدو الصهيوني أي من أهدافه، وصمد وثبت في مواجهة هذا العدوان الصهيوني. وبكل تأكيد شعبنا الفلسطيني يعني هذه المقاومة التي تتعاظم كل يوم، التي يعني تكبر كل يوم ويتعاظم أداؤها، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفعل دعم الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران، التي حقيقة يعني ما تكئت تقف في مع المقاومة ومنذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
نعم. طيب، بالرغم من الحصار المشدد على القطاع وهرولة حقيقة بعض الرسميات العربية للتطبيع مع العدو فضيلة الشيخ، فصائل المقاومة تجري المناورة اليوم في قطاع غزة، ماذا عن معادلة القطاع اليوم؟
بكل تأكيد يعني الله سبحانه وتعالى يعني يقول في مثل التنزيل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
نعم.
المهرولين باتجاه العدو الصهيوني اليوم يظهرون على حقيقتهم، وليميز الله الخبيث من الطيب. قبل سنوات ما كان أحد يجرؤ على أن يشير إليهم بالبنان على أنهم ضد الأمة وضد طموحاتها ومع العدو، لكن اليوم الأمور تظهر يعني بشكل جلي وبشكل صحيح.
نعم.
لذلك كل ما يحدث من على الساحة من هرولة لهذه الأنظمة العميلة بكل تأكيد يعني لا تحسبوه شر لكم بل هو خير.
نعم.
لذلك نحن اليوم رغم هذا السقوط الأخلاقي وهذا السقوط القيمي وهذا السقوط من دائرة الأمة والهروب من دائرة الأمة، بكل تأكيد ما يحدث اليوم يؤكد على أن شعبنا الفلسطيني ليس له من خيار إلا المقاومة والثبات والصمود. ولذلك شعبنا الفلسطيني تأتي هذه المناورات في رغم ذلك تأكيدا على أن شعبنا الفلسطيني لا يضيره ما يقوم به هؤلاء الحمقى من تطبيع مع هذا العدو الصهيوني، وشعبنا الفلسطيني ماض في مقاومته حتى إن شاء الله النصر أو الشهادة
بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا الكريم، أشرتم في حديثكم أنتم عن الذكرى 13 للعدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة في عام 2018 وإشارات التي تحملها هذه المناورة بهذا الصدد، لكن سؤالي لكم وحسب قراءتكم ومتابعتكم، كيف يتلقى العدو رسالة المناورة؟
بكل تأكيد العدو الصهيوني قلق، وهو حقيقة يعيش مأزق وجودي ويدرك أن كيانه إلى زوال وزواله أقرب بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك العدو الصهيوني أيضا يحشد كل جبروته وكل قواته، والمعركة الفاصلة إن شاء الله آتية لا محالة، وحينها إن شاء الله لن تحط رحالنا إلا في مصر نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
إن شاء
لذلك
الله.
يعني بكل تأكيد نحن ماضون في مقاومتنا هذا الكيان إلى زوال، والباقي بإذن الله سبحانه وتعالى هي فلسطين التاريخية وشعبها المظلوم وشعبها المجاهد والمعطاء إلا بلا حدود بإذن الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله. وكثيرا ما نسمع عن معادلة الردع أو ترسيخ هذه المعادلة مع العدو، حقيقة ماذا عن عنوان معادلة الردع في ظل المناورة المشتركة لفصائل المقاومة تحت عنوان الركن الشديد 2 وإفرازات معركة سيف القدس كذلك؟
بكل تأكيد المقاومة في تعاظم مستمر، كل يوم هناك يعني يضاف إلى قوة المقاومة قوة جديدة.
صحيح.
وبكل تأكيد هناك باستمرار مناورات، هناك باستمرار تدريبات، وهناك أيضا مفاجآت لهذا العدو الصهيوني ستظهر إن شاء الله في أي معركة قادمة. ونحن على ثقة أن شعبنا الفلسطيني هو الذي سينتصر وهو الباقي مع هذا المشروع الصهيوني، لأن هذا المشروع الصهيوني هو نبذة ليس لها جذور، وهو رأس حرب استعمارية لا تستهدف فلسطين وحدها،
نعم،
ولا تستهدف شعبنا الفلسطيني في غزة لوحده، وإنما تستهدف كل الأمة،
نعم،
التي هي حقيقة يعني محل تآمر من قبل هذا المشروع الصهيوني، وإنما زرعت في هذه المنطقة لزلزلتها ولإبقائها يعني خارج التاريخ، ولإبقائها منطقة مستعبدة ومنطقة مسيطر عليها من قبل أعداء الله سبحانه وتعالى.
حياكم الله وأحسن أحسن الله لكم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ خضر حبيب، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله.
بارك
حياكم
الله.
الله بارك الله فيك. الله يكرمك. اسمع بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين. اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان ببيان نصر أعظم.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت، وتجدون المزيد من الملفات السياسية المختلفة والتقارير arabicradio.net. وأما في إطار الفقرات الإنتاجية التي نقدمها لحضراتكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
يكبرون قبل أوانهم بعد أن سرق المحتل منهم ملامح طفولتهم، فبات همهم مواجهة محتلهم. وفي انتفاضة القدس كما هو حال الانتفاضات الفلسطينية التي سبقت، وجدوا ضلتهم. الطفل مروان هشام بربخة بالكاد يتم عقده الأول، واحد من بين هؤلاء، نال منه رصاص الاحتلال الغادر خلال مواجهات اندلعت على السياج الأمني الفاصل شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن ترك ألعابه وطفولته وراء ظهره وانطلق للتضامن مع انتفاضة القدس ليرتقي هناك شهيدا. للمزيد حول الشهيد مروان بربخ نلتقي عائلته لتحدثنا عن طفلها، ونبدأ مع أمه الصابرة.
أنا
حاجة يعني ياريت تحدثينا عن الشهيد مروان، عن طفولته وعن نشأته.
والله مروان طفولته عادية زي يعني أي طفل، يعني نشأ بين أسرة متكونة بين 7 أشخاص ودرس لغاية الصف الرابع.
طب في صفات معينة كانت موجودة في مروان؟
مروان كان يحب الصفات المعينة عنده.
نعم.
الرضا.
نعم.
الرضا بكل إشي. الرضا بمصيبه في كل إشي، كان يرضى بكل إشي.
نعم.
هذا أحرص ميزة عنده يعني، ما كانش يغلب فيها يعني.
طيب كيف علاقاته مع الناس؟ بروح.
والله هو كان يحب يلعب، يحب يجري يساعد الناس يعني، لو إنه كان صغير، لكن اسمه مين ما يطلب منه كان يعني يساعده.
بحب يعيش طفولته كمان.
كان يحب يعيش طفولته، ما كانش يحب إنه يتغير.
مع الأقران ومن سنه كان يروح معهم يلعب يتعاطى.
يعني مع الحارة، مع أولاد الحارة، مع أولاد عمه، كان يحبهم يجري معهم يعني.
كوالد الشهيد أكيد في مواقف معينة لازالت حاضرة في ذهنك للشهيد مروان.
يعني في كل شيء له ذكرى.
نعم.
كان آخر موقف له كان يتابع محطة الأقصى.
نعم.
لما شاف اليهود لما قتلوا عادي أسراء عادي.
نعم.
صار يصرخ ساعة استشهاد هذي، لما أطلق جنود الاحتلال الرصاص صار يصرخ شوف اليهود ايش عملوا فيها، شوف اليهود ايش عملوا فيها. هذي لحتى الآن، لحتى الآن لما شفت منظر حتى الآن صوته برن في ودني وهو بيصرخ على منظر أسراء عادي. هذا آخر يعني موقف هذا وصفته له.
نعم يعني
كيف عين الطفل الصغير كيف يعمل عليها لما أطلقوا عليها النار جنود الاحتلال، وشافها على التلفزيون كيف قاعد يصرخ عليها، يقول شوف شوف يابا كيف عملوا فيها، شوف يابا كيف عملوا فيها.
من جديد نعود ونرحب بعائلة الشهيد مروان بربخ ونكمل معها الحديث وننتقل للحديث مع والده. نعم كوالد للشهيد يعني حدثنا عن تفاصيل حادثة الاستشهاد، كيف استشهد مروان؟
هو عرس يعني ماش نقول لك احنا نموت ولا انه عرس لطفل صغير عمر 10 سنين ونص.
نعم.
يعني كان حابب انه يقابل يواجه الاحتلال في الجرائم اللي بتعملها. كيف يعني كان طفل صحيح لكن مخه اكبر من سنه. فكان عنده شجاعة والقدرة إنه يروح يقاتل إذا حتى على حجر، يعني حتى في الله يرحم آخر صورة له في وهو ماسك حجر، الحمد لله يعني هو كان بنية صافية رايح يقابل. حتى يوم ما استشهد قبل بيوم أنا كنت ناخذ أخوه نروح نطلع على طلعنا على التضامن على الحدود، قال لي بدي أروح معك، قلت له لا أنت بكرة باخذك معي خلينا واحد واحد أخذ بديش أخذ اثنين. فروحنا واجينا يعني الانتفاضة وعاد استشهد وغاد اثنين في المكان.
طيب كيف استشهد مروان؟
استشهد طلع من الساعة من الظهر 11:30، استشهد كان طلق في كتفه طلع من بطنه.
نعم يعني كان في مواجهات على الحدود؟
والله كانت الأمور رايقة على الحدود. يعني مش انه بس الاحتلال هذا الغاشم، انت عارف بخاف من طفل اسمه فلسطيني.
نعم.
يعني هذا طفل فلسطيني بديهم رعب. يعني ولد الطفل بحجر مقابل رشاش مقابله.
نعم. يعني انت كنت يعني في فعاليات التضامن مع انتفاضة القدس، كنت تذهب انت يعني وتاخذ اولادك على السياج وعارف انه في مواجهة، ما كنتش تخاف يعني؟
لا والله لا، مش انه يكون خاف لانه احنا عارفين طريق نخريتنا موت او استشهاد، لانه هذا طريق معروفة.
نعم.
وهذا طريق وكنت اني بدي اربي اولادي اني اقول ما دول الاحتلال طلع ايش بسوي، يعني احتلال غاشم جبان.
نعم.
طفل ورا السياج هو قاعد من دول سياج وحاطط تبة ورغم هي خايف وقت الولد الصغير.
نعم.
ايش تتوقع هذا جبان قمة الجبن فيه.
كان
الحمد لله هذا الولد استشهد فاستشهاده مصر إن شاء الله بإذن ربنا.
إن شاء الله. كان في حديث بينك وبين مروان قبل استشهاده يعني؟
صحيح والله كان إنه عندي حديث إنه كبير يعني كان يعني بدر روعة، لأنه إحنا جينا في الليل قعدنا يعني وهذا لو قل لي إيش رأيك؟ قلت له بكرة بتاخذك، نيت إنه بتاخذه خلص. وقلت يعني بدي اخذك يابا بكره.
ضل في باله انه انت بدك تاخذه على الحدود وعلى
ضل في باله. صحينا الصبح حتى 8 الصبح بقول لي يابا يلا. قلت له بدري بدري لسه ما فيش الحين حدود العصر بتصير تسجيل بعد العصر. قال ماشي بدك تاخذني. قلت له خلص انت من الاسئل. وهو يعني كان نشيط ده. قلت له بتعمل لنا سيارة نتغدى من هذا بنطلع بنروح مع بعض على الحدود. ده مصمم جاب مش بدك. قلت له اسمع الحين اجت على المية الحلوة عبرنا مية ورتب الدار وقعد الحين قاعد على التلفزيون حضر القناة الأقصى. ما استنيش لما صحيت بقول العيال وين مروان تغري. صحيت اللي بتقول لي والله ما هو مبين. عرف الدغري تلقائي لأن الولد حاطط بنيته إنه يطلع فيا بغير إنه وين بده يطلع. فأجابني خبر إنه الأولاد راح على الحدود. شو بتقول لي كل راح على الحدود؟ كلها هو مش أحسن من غيره. وابننا إحنا زينا زي غيرنا.
كوالد شهيد شو رسالتك أنت؟
أنا رسالتي والله إن أضل المقاومة لحد آخر نفس حتى نرجع أرضنا سالم ومغنم من أجل الاحتلال. ونضلنا مع المقاومة لآخر نفس إن شاء الله. وإحنا بنبيعها بالداع والدراع نضلنا مع المقاومة.
مروان بربخ شاهدا وشهيدا مضى لتقديم الواجب فوق الإمكان رفضا لإجرام المحتل ضد شعبه. كيف لا وقد دوت صرخاته لتملأ أركان منزله بعد أن شهد جريمة إعدام الفتاة الفلسطينية إسراء عابد على يد جنود مدججين بالسلاح. فخرج من بيته صوب ساحة المواجهة ومن عينيه تنطلق شرارات الثأر والانتقام. وهناك كان الموعد مع الشهادة بعد أن نالت منه رصاصات صهيونية غادرة. فهنيئا لك الشهادة يا مروان، وإلى نلتقي وقصة جديدة من قصص البطولة والشهادة وشهيد جديد.
نعم مستمعينا مستمعاتنا هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم. فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد الطفل مروان هشام بربخ. فهنيئا لك الشهادة يا مروان.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم مستمعينا الكرام بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وحتى الملتقى. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الاختلافات غذي العصابات، لا أريكم قالها فرعون يوما أحيها يشدو بها من يعبدون الذات هتكا للكرامات حربا على كل الرسالات مهما عتاد.